بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اختلاف القائم بين أصحاب نظرية قبح العقاب بلا بيان وبين أستاذنا الشهيد القائل بنظرية مسلك حق الطاعة، هذا الاختلاف ليس خاضعا للبرهنة بالمعنى الفني من البرهان والدليل، وإنما القضية راجعة إلى مدى سعة إدراك الحق، إدراك العقل العملي الذي يدرك الحس والقبح لحدود حق طاعة الله تبارك وتعالى وحدود مولويته بتعبير آخر. فالقائلون بقبح العقاب بلا بيان مرجع كلامهم إلى تحديد وتضييق مولوية الله تبارك وتعالى، ودعوى أن الله تبارك وتعالى مولويته بمعنى حق إطاعته فقط في حدود التكاليف الواصل إلينا بالقطع واليقين، أما التكاليف الظنية والاحتمالية فليس هو مولانا فيها وليس له حق الطاعة علينا فيها. في الحقيقة مرجع كلام هؤلاء إلى هذا الأمر، إلى تضييق دائرة حق طاعة الله تبارك وتعالى، ولكننا نقول بأن حق طاعة الله تبارك وتعالى حق واسع وبأعلى ما يمكن وبأوسع ما يمكن، لا بد من طاعته حتى في التكاليف الظنية والاحتمالية، إلا إذا بلغنا أنه هو رفع يده عن حق طاعته، كما إذا وصلتنا البراءة الشرعية أو وصلنا خبر ثقة مرخص للتكليف وهو جعله الله هو جعل هذا الخبر حجة وما أشبه ذلك. بعد هذا أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه قال بأنه بما أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ترسخت في الأذهان منذ زمان الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه وإلى يومنا هذا، وفطاحل العلماء أخذوا بهذه القاعدة، ومنهم الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه الذي عبر عنه أستاذنا الشهيد في هذا البحث بأنه نابغة هذا العصر من عصور تطور علم الأصول، هذا العصر الثالث الذي بدأ بالوحيد البهبهاني نابغة هذا العصر هو الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، أكد نفس هذه القاعدة سرى على القاعدة التي بدأت من الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه، وإلى يومنا هذا فطاحل العلماء قالوا بصحة هذه القاعدة، حتى أن المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه ألفت عبارة غريبة يقول ما مضمونه بأنه لا يتوهم إنكار هذه القاعدة ممن له أدنى مسكة، اللي ينكر يصير ما عليه مسكة يعني على كل حال. فهكذا تركزت هذه القاعدة في الأذهان من أيام الوحيد البهبهاني إلى يومنا هذا، ولهذا نحتاج إلى أمرين. أولا إلى المتابعة التاريخية لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وحتى نجد بأن العلماء السابقين على الوحيد البهبهاني منذ بدايات عصر الغيبة وإلى زمان الوحيد البهبهاني ماذا قالوا. فإذا لم نجد عينا ولا أثر في كلمات الأصحاب عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، تنكسر هيبة هذه القاعدة، وراح يكون هين علينا أن نقبل برفع اليد عن هذه القاعدة. هذا أولا. وثانيا نذكر الوجوه التي ذكرت لدعم قاعدة قبح العقاب بلا بيان ونوضح بطلانها. هذا ثانيا. هذان الأمران ضروريان في بحثنا. أما الأمر الأول، تاريخ البراءة العقلية، يبدأ أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بكلمات الأصحاب منذ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، ويعدد كلمات هؤلاء. طبعا من صدر منهم شيء حول البراءة العقلية، أما من لم نجد منهم، خب هذا بعد لم نجد منهم. فيبدو أن أستاذنا الشهيد فحصه كان أوسع بكثير مما ذكره، لأنه ذكر بس الأقوال التي بها كلام حول البراءة العقلية. أما الذين فحص ولم يجد عندهم شيء، خب بعد ما يجي يكتب أنني فحصه ولم أجد. فيبدو أن فحص أستاذنا الشهيد كان واسعا جدا، ولكن نتاجات فحصه ذكرها هنا. فأنا رقمتهن، هو السيد الشهيد ما مرقمهن، أنا رقمتهن بلي كلام للصدوق، كلام للمفيد والطوسي معا، كلام للشيخ الطوسي بل وحده لا مشتركا مع المفيد، كلام آخر للشيخ الطوسي، كلام ابن زهرة بعد الشيخ الطوسي بمئة سنة، كلام للمحقق وهو تلميذ ابن إدريس، من تلامذة ابن إدريس، وابن إدريس معاصر مع ابن زهرة. ابن إدريس معاصر لابن زهرة، والمحقق تلميذ تلميذه، يعني مثلا نسبته إليك نسبتكم إلى شهيد صار الأول مثلا، هالشكل يعني، مو هو يفاصل بالي. بلي وكلام ثاني للمحقق، كلامي يعني ينقل عن المحقق، وكلام بعد زمان المحقق شاع بين الأصحاب، و بعد ذلك كلام الوحيد البهبهاني الذي قال بقبح العقاب بلا بيان. فأنا رقمتهن هذني صارا ثمانية قبل الوحيد البهبهاني، والوحيد البهبهاني صار التاسع. فهذني باختصار نقرأ لكم إياها. الكلام الأول للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، صرح بأن الأصل هو الإباحة، لكن شنو الأصل؟ ما قال عقلي، أي ما ندري. يقول السيد بأنه نحتمل بل لا نظن أصلا على أن يقصد البراءة العقلية. من المناسب جدا أن يقصد بأن الأصل هو الإباحة يعني الأصل الشرعي مو العقلي. هذا الصدوق كلامه بهالمقدار. المفيد والطوسي معا لهما كلام مشترك. هذا الكلام الثاني للمفيد والطوسي بلي. بعضها يذكر مصادرها وبلي بعضها لعله ما يذكر بلي لعله مقنع بلي. الشيخ المفيد والشيخ الطوسي قالا في مسألة الحاضر والإباحة. مسألة الحاضر والإباحة من المسائل التي كانت ضمن المسائل الأصولية في المؤلفات المصنفات الأصولية بين الأصحاب إلى ما قبل الوحيد البهبهاني أو ما قبل الشيخ الأنصاري لعله، على كل حال ولكن انقرضت هذه المسألة تدريجا في مؤلفات الأصولية للشيعة. هذا البحث نوعا ما مغاير مع بحث البراءة. هناك فرقان بين بحث الحاضر والإباحة وبين بحث البراءة أو الاحتياط. الفرق الأول بين البحثين أن بحث الحاضر والإباحة ما كانت تشمل الشبهات الوجوبية، فقط كانت حول الشبهات التحريمية، إما الحاضر أو الإباحة عند الشك. حاضر يعني البناء على الحرمة مثلا أو الإباحة، فما كان هذه المسألة ما كانت تدور حول الشبهات الوجوبية، فقط كانت تدور حول الشبهات التحريمية. هسه لماذا ما أدري، لعله ذاك العهد الشبهات الوجوبية ما كانت مطروحة، كانت قليلة. هذا الفرق الأول بين مسألة الحاضر والإباحة وبين مسألة البراءة والاحتياط. الفرق الثاني أنه مسألة البراءة الشرعية في زماننا، البراءة أو الاحتياط الشرعي أو العقلي، البراءة أو الاحتياط، البراءة أو الاحتياط في زماننا هذا يقصد بهما بالبراءة أو الاحتياط ما بعد مرحلة التشريع، يعني أنه حكم شرعي موجود، يوجد حكم شرعي قطعا. هسه سواء في شبهة تحريمية أو في شبهة بالي وجوبية، يوجد حكم شرعي إما إباحة أو حرمة أو وجوب، حفد حكم شرعي قطعا موجود صادر، ولكن نحن لم نصل إلى دليله فنشك في أنه ما هو الحكم الشرعي الموجود في مسألة من المسائل. فعندئذ هل تجري البراءة عند الشك في تكليف مشرع قطعا على الإجمال، ولكن ما ندري هذا التكليف الذي شرع ما هو شرع، هل شرع الترخيص أو شرع الإلزام. منهم من يقول تجري البراءة ومنهم من يقول يجري الاحتياط، ولكن مسألة الحظر والإباحة في العهد القديم كانت تدور حول مرحلة ما قبل التشريع، يعني مرحلة غض النظر عن التشريع. لو قطعنا النظر عن التشريع، ما هو حكم العقلي تجاه الأشياء؟ هل الحكم العقلي تجاه الأشياء هو الحاضر أو الإباحة؟ لأن تارة العقل يدرك مصلحة شيء ويدرك قبح مثلا مخالفته إدراكا واضحا، فالعقل يحكم بالحاضر إذا أدرك القبح مثلا. وتارة العاقل يدرك حسن شيء مثلا أو عدم قبحه مثلا بوضوح، فيحكم العاقل أو يدرك العاقل الإباحة في ذلك الشيء ملحظر. في حالة ثالثة، إذا العاقل لم يدرك لا القبح بشكل واضح ولا الحسن ولا عدم القبح مثلا، فعندئذ ما هو الموقف العقلي؟ ما هو الموقف العقلي أمام شيء، مسألة، فعل من أفعال الناس لم يدرك فيه لا قبحه ولا حسنه، لا قبحه ولا عدم قبحه، ما يدري؟ فهذا العقل ماذا يدرك؟ تارة إصالة الحاضر، تارة إصالة الإباحة، تارة التوقف. بعض العلماء قالوا بالتوقف. فإذا بحث الحظر والإباحة بلحاظ ما قبل التشريع، يعني ولو افتراضان، يعني مو تاريخيا زمانا، يعني قبل رسالة النبي الأكرم، لا، وإنما لو قطعنا النظر عن وجود التشريع، العاقل ماذا يحكم؟ هل يحكم بالحظر أو يحكم بالإباحة؟ هذا بحث الحظر والإباحة. بينما بحث البراءة والاحتياط لا، في طول التشريع، في طول التشريع الإلهي. على كل حال، المفيد والطوسي رضوان الله تعالى عليهما قال في مسألة الحظر، لأن ذاك العهد كان المسألة المطروحة المعروفة مسألة الحظر والإباحة، في مسألة الحظر والإباحة قال أنه إذا لم يدرك العاقل وجود مصلحة ولا مفسدة، ولا يتبين ولم يتبين له شيء يقتضي حسنه ولا قبحه، فلا بد من التوقف. التوقف في هذا الكلام مشترك بين الشيخ المفيد والشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهما، بمعنى أن العاقل لا يحكم لا بثبوت الحاضر ولا بثبوت الإباحة، العقل يتوقف لا يحكم بهذا ولا يحكم بذاك. ولكن الشيخ الطوسي فرع هذا على هذا الكلام، هذا كلام، هذا الإضافة للطوسي مو للمفيد، هذا يصير الكلام الثالث. الكلام الثالث ما ذكره الشيخ الطوسي ترتيبا على الحكم بالتوقف، رتب على الحكم بالتوقف أنه عملا ماذا نصنع؟ نحتاط لو نفعل؟ توقف نظري أن الحكم، أن العقل لا يحكم لا بالحظر ولا يحكم بالإباحة، ولكن عملا ما يصير، إما يحق لنا أن نعمل أو لا يحق لنا أن نعمل، توقف ما عندنا في مقام العمل. ففي مقام العمل ماذا نصنع؟ فقال يترتب على القول بالتوقف وجوب الاحتياط. هذا يناسب القول بالاحتياط للقول بالبراءة العقلية. قال بأنه بل يترتب على التوقف وجوب الاحتياط عملا بحكم العقل، لأن الإقدام على ما لا يؤمن المحذور والمفسد فيه قبيح، ما دام لا نأمن المحذور في هذا العمل والمفسد في هذا العمل، نحتمل وجود محذور، نحتمل وجود مفسدة فيه، ولا نأمن وجود المفسدة، إذن فالعمل به الإقدام فيه قبيح. هذا ما قاله الشيخ الطوسي. ثم قال كلام ثالث، هذا طبعا نعتبره هو الكلام الرابع ضمن هذه الكلمة، الكلمات الذي قعدنا ننقلها. نظريا توقف اي العاقل لا يحكم لا بالحاضر ولا بال
وهذا هم يفيد السيد الشهيد بالتالي يعني ماكو قول بالبراءه
العقل اي اي بلي هم يفيد اي بلي
هو هذا
بلي هم يفيد السيد الشهيد ولكن هذا الثاني بعد اقوى الكلام الرابع ما صدر من الشيخ الطوسي ايضا الصدوق اول شيء ذكر الاباحه ولكن ما قال عقلا قال الاصل هو الاباحه وقلنا سيدنا الشهيد قال بأنه هذا ما معلوم أن يكون أن يقصد الإدراك العقلي إحنا كلامنا في الإدراك العقلي للبراءة مو لعله هو يقصد البراءة الشرعية
يبقى كلامه مبهم
يبقى كلامه مبهم
بس كلام الثاني قرينا على الأول أنه ما يقصد بالإباحة ذيك الإباحة
لا لا الصدوق ما كان مشترك في الكلام الآخر هذا كان مفيد والطوسي المفيد والطوسي كان الشيخ الطوسي له كلام آخر بعد أجاد وهو أنه قال بأن هذه القاعدة يعني قاعدة شنو الاحتياط عند التوقف مو قال عند التوقف لازم عملنا الاحتياط قاعدة الاحتياط عند التوقف لا نرفع اليد عنها إلا بما ورد عنهم عليهم السلام إن كل شيء حلال حتى يأتي فيه النهي يعني إلا بالترخيص الشرعي يعني عقلان الاحتياط هذا الاحتياط شنو حد ينتهي بمن بالبراءة الشرعية عينا مثل نظرية أستاذنا الشيء نظرية مسك حق الطاعة يعني بعكس قاعدة قبح العقاب بلا بيان تماما قاعدة قبح العقاب بلا بيان يقولون بأن العاقل يدرك البراءة وهذا بما ينتهي بالاحتياط الشرعي عقلا نبني على البراءة إلى أن يصلنا بيان شرعي على الاحتياط فسي إما بلغة احتياط أو بلغة حجية خبر دال على الإلزام بأي وجه من الوجوه فالشيخ الطوسي في هذا الكلام الأخير بعكس القول بقبح العقاب بلا بيان بعكس القول بالبراءة الشرع البراءة العقلية تماما لأن القائلين بالبراءة العقلية يقولون بأننا نبني على البراءة عقلا ولا نرفع اليد عن هذه القاعدة إلا بالاحتياط الشرعي هذا يقول بأنه نبني على الاحتياط عقلا ولا نرفع اليد عن الاحتياط إلا بالترخيص الشرعي هذا الكلام الأخير للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه كلام خامس لابن زهرة ابن زهرة بعد الشيخ الطوسي بمئة سنة حكم بالبراءة العقلية لكن لا من باب قبح العقاب بلا بيان بل من باب قبح التكليف ما لا يطاق قال بأنه التكليف الذي لم يصل إلينا فهذا التكليف عليه يكون التكليف به يكون الحكم الذي لم يصل إلينا يكون تكليفنا به تكليف بما لا يطاق ما نعرفه ما ندري به شلون يكلفنا بشيء لا نعرفه كيف يكلفنا بشيء لم يصل إلينا هذا تكليف بما لا يطاق ولهذا نقول بالبراءة هذا براءة ولكن غير البراءة التي يقولها أصحاب قبح العقاب بلا بيان هذا يختلف عن فكرة قبح العقاب بلا بيان قبح العقاب بلا بيان فكرة قبح العقاب بلا بيان تقول بأنه بما أن بيانه لم يصل إلينا إذن قبيح على المولى أن يؤاخذنا عليه هذا ما يقول هيك هذا يقول بأنه هذا تكليف بما لا يطاق وبسبب كونه تكليفا بما لا يطاق فنبني على البراءة علق عليها آخرون بعده اجوا علق عليه الاخرون بانه لا هذا ليس تكيفا بما لا يطاق, اذ انه بامكان العابد ان يحتاط فيعمل بالتكليف المحتمل احتياطا, اذا فليس تكليفا بما لا يطاق. واحد اخر قايل بانه هذا يقصد بقوله هذا تكليف بما لا يطاق يعني ان امتثال له ان التكليف به والمطالبه بامتثاله بقصد الامتثال, بقصد الامتثال القطعي مثلا, هذا الذي لا يطاق, لانه اذا ما يدري اكو هذا التكليف او ماكو كيف ينوي الامتثال الفعلي. هذا المفروض مثلا ينوي امتثال الحكم المحتمل او رجاء المطلوبيه او شيء من هذا القبيل, اما بقصد الامتثال لا يطاق. فبين من انكر عليه هذا الكلام الاخرون وبين من وجهه بتوجيه, المهم بان هذه الفكره غير فكره البراءه القائمه على اساس فكره قبح العقاب بلا بيان. الكلام السادس, المحقق رضوان الله تعالى عليه الذي قلنا بانه من تلامذه ابن ادريس الذي هو معاصر لابن زهره, المحقق رضوان الله تعالى عليه له كلامان قرب البراءة ببيانين, هذان البيانان أحدهما يصير الكلام السادس في هذا ترقيمي أنا, والآخر يصير الكلام السابع. البيان الأول للمحقق رضوان الله تعالى عليه في أحد كتابه, له كتابان المعارج والمعتبر, في أحد هذين الكتابين قال أن البراءة عبارة عن استصحاب حال العقل. وما معنى استصحاب حال العقل؟ في ذاك العهد كانوا يعتبرون الاستصحاب على أساس الظن مثل حجة خبر الثقة, كانوا يعتبرون الاستصحاب أنه على أساس الكاشفية الظنية جعله الشارع حجة البقاء على ما كان. فقايل بأن البراءة مصداق من مصاديق الاستصحاب, استصحاب حال العقل, لأنه حال العقل سابقا عدم هذا التكليف, مفروض مثلا في زمان قدم تشريع هذا الحكم قبل أن يشرع هذا الحكم, وبعد ذلك من الذي هل شرع أو ما شرع, هذا نبني على بقاء حكم العقل السابق الذي كان على عدم التكليف. فالآن هم نجري استصحابه, فالبراءة يصير مصداق من مصاديق الاستصحاب. هذا أحد كلامه, هذا هم كما ترون لا علاقة له بالبراءة العقلية بالمعنى الذي متداول في العصر الأخير, هذا لا يرجع إلى قبح العقاب بلا بيان, ما له علاقة بقبح العقاب بلا بيان. هذا بيانه الأول. والبيان الثاني قايل أنه الفقيه أولا يحصر الأدلة التي يعتمد عليها الشارع لإيصال الأحكام, يحصر حصر تام, قرآن مثلا والسنة مثلا الروايات والإجماع مثلا, يحصر الأدلة التي بل يعتمد عليها الشارع في إيصال الأحكام إلى الناس, ثم يفحص في هذه الأدلة لكي يعرف بأنه هل يوجد دليل على تلك المسألة المطلوبة عنده أو لا يوجد. فإذا لم يجد دليلا على حكم يستطيع أن ينفي ذلك الحكم. ليش؟ لأنه أيضا قايل تكليف بما لا يطاق. التكليف بما لا دلالة عليه من قبل المولى تكليف بما لا يطاق. يختلف هذا التكليف بما لا يطاق الذي في البيان الثاني للمحقق عن تكليف بما لا يطاق الذي قاله ابن زهره. ابن زهره بشكل مطلق قال بأن التكليف بما لا نعرفه بما لم يثبت تكليف بما لا يطاق. ولكن هذا يقول بعد الفحص ولم نجد عندئذ يصير التكليف ما لا يطاق وقبيح مثل هذا التكليف، بحيث لو احتملنا عدم انحصار الأدلة فيما ذكر فيما فحصها من الأدلة، لو احتمل وجود دليل آخر غير ما فحصه يزول القبح حسب هذا الكلام الأخير من المحقق. فهذا يعني أقرب إلى مسكنا مسك حق الطاقة، لأنه يتضمن الاعتراف بأنه لو احتملنا وجود دليل آخر فلا يقبح التكليف. هذا الكلام الثاني للمحقق رضوان الله تعالى عليه. بعد زمان المحقق شاع إدراج البراءة في الاستصحاب، وبما أنهم كانوا يعتبرون الاستصحاب من الأدلة الظنية فأصبحت البراءة عندهم أيضا من الأدلة الظنية، وقد صرح به بعد زمان المحقق صاحب المعالم والشيخ البهائي في الزبدة والشيخ الأنصاري، صرح بأن ظاهر كلمات المعالم والشيخ البهائي أن اعتبار إصالة البراءة يكون من باب الظن كحجة خبر الثقة، لأنه تابع للاستصحاب والاستصحاب من باب الظن. هذا الشيء تفسير الشيخ الأنصاري لظاهر كلام صاحب المعالم والشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذن إلى حد صاحب المعالم والشيخ البهائي ماكو أثر لفكرة قبح العقاب بلا بيان، وبعد ذلك يأتي دور الوحيد البهبهاني، يأتي دور الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه. الوحيد البهبهاني بدأ بذكر فكرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أكو فد عبارة في تقرير أستاذنا الشهيد أنه إرهاصات أولية لهذه القاعدة، ما أعرف يقصد أن الوحيد البهبهاني لم يصرح بشكل واضح، فقط عنده إرهاصات أولية لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو أكو لعله فد كلمة خطأ مطبعي. فد عبارة مالت الوحيد البهبهاني: وقاعدة قبح العقاب بلا بيان إنما طرحت من قبل الأستاذ الوحيد قدس سره ولدى بعض الممهدات. لدى شنو؟ لدي، لدى أو كان لديه ولديه بالخطأ مطرعي كاتب لدى. اللفظ الموجود لام دال ياء بدون نقاط، لدى ينقري، ولكن أنا أحتمل صحيح ولديه بعض الممهدات والإرهاصات لهذه المدرسة، يعني لمدرسة القائلين المدرسة القائلين بقول حلو عقاب بلا بيان. بلي سيد الشهيد هو يقول لدي، شلون لدي؟ هو ما
طلع
وقاعدة قبح العقاب بلا بيان إنما طرحت من قبل الأستاذ الوحيد قدس سره ولدى بعض الممهدات والإرهاصات لهذه المدرسة. مدرسة قبح العقاب بلا بيان يعني المدرسة القائلين يعني مدرسة القائلين بقبح العقاب بلا بيان. هذا من هو صاحب الإرهاصات؟ ما مو واضح.
مدرسة زمان الوحيد.
أنا أحتمل خطأ مطبعي، أحتمل صحيح لديه يعني لدى الوحيد، لدى الوحيد البهبهاني ممهدات ذاكر بعض الممهدات والإرهاصات لبلي ما أعرف يعني. هو بالبداية قال وقاعدة قبح العقاب بلا بيان إنما طرحت من قبل الأستاذ الوحيد، لكن طرحت بصراحة أو الإرهاصات أنا ما راجع نص عبارات الوحيد البهباني بلي
ولد
بس يا هذا يا شنو
خطا يمكن يكون خطا
زائد
ولد
قال كل
هذه المدرسه
بلي
وقربها الشيخ
ولد هو قديما
اي وقربها الشيخ محمد تقي في حاشيته على المعالم وشريف العلماء هؤلاء الذين اتبعوا اجوا بعد المحقق الآن راح أقول أنا هم مأشر عليهم بلي. فالوحيد البهبهاني رحمه الله طرح قاعدة قبح العقاب بلا بيان وسار على نهجه الشيخ محمد تقي في حاشيته على المعالم وشريف العلماء على ما في تقرير بحثه وبعدهما نابغة العصر هنا معبر عن الشيخ الأنصاري بنابغة العصر وبعدهما نابغة العصر الثالث من عصور تطور علم الأصول وهو الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. هؤلاء ساروا على نهج المحقق البهبهاني رضوان الله تعالى عليه. خب بهذا العرض بهذا التسلسل ظهر بأنه قبل الوحيد البهبهاني أصلا ما كانت هذه الفكرة فكرة قبح العقاب بلا بيان. إن كان هناك فكرة عن البراءة ببيانات أخرى ببيان ما لا يطاق وما شابه، أما بفكرة قبح العقاب بلا بيان ماكو أبدا عند قدماء. والشيخ الطوسي خب ذكرنا بأنه كان أشبه شيء بنظرية حق الطاعة. خب بعد أن تولدت هذه الفكرة على يد الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولكن إلى مدة طويلة ظلت هذه الفكرة مشوشة غير واضحة الأبعاد، اختلاف في تفاصيلها بين العلماء. يعني إذا كانت الفكرة من البديهيات كما يدعون فما يكون يصير اختلاف في حدودها وسعتها وضيقها، عقلية بديهية بعد شلون يصير اختلاف؟ هذا التشويش هم شاهد على أن القاعدة ليست من القواعد البديهية. التشويشات التي وقعت على هذه القاعدة بعد ولادتها، بعد ولادة هذه القاعدة، أول شيء وقع الإشكال من قبل جملة من الأصوليين في شمول هذه القاعدة لشبهات مفهومية. قالوا مثلا مثل بمثال مثلا الغناء أكو بيان على حرمة الغناء، ولكن أكو شك في مفهوم الغناء، هل أن مفهوم الغناء يشمل حداء الإبل؟ تعرفون حداء الإبل في الصوت اللي يقرون للإبل حتى الإبل يمشي، صوت معين يشبه الغناء أو أكو اختلاف في أنه غناء أو ليس غناء يقرون للإبل. فوقع الكلام في أنه خب الغناء مفهومه غير واضح مجمل، هل يشمل مفهومه؟ هاي شبهة مفهومية. مفهومه هل يشمل الحداء حداء الإبل أو لا يشمل حداء الإبل؟ فبعضهم استشكلوا بشمول القاعدة لمثل ذلك، شمول قاعدة قبح العقاب بلا بيان لمثل في الشبهات المفهومية. تشويش آخر قال بعضهم إن البيان في الشبهة المفهومية غير موجودا أصلا، استشكل هذا هذا أكد على أنه أصلا بيان ما موجود. ليش؟ لأن البيان يقصد به أن يكون واضحا لدى السامع، مو بيان مجمل. قد يكون في عصره كان واضحا، أصل البيان واضح ولكن شموله لهذا غير واضح، هذا ليس بيانا. إذن قطعا بيان ما واصل. ولكن شنو أصلا المراد بالبيان؟ البيان ما يشمل شبهة المفهومية، هذه القاعدة أصلا لا تشمل الشبهة المفهومية، لأنه عند الشبهة المفهومية البيان ما واصل. إذن المفروض يقول بأنه يشمل، إذا البيان ما واصل شأن كاتب بأنه قال بعضهم أن البيان في الشبهة المفهومية غير موجود، لأن المراد بالبيان ما يكون مفهوما للسامع لا ما يكون مجملا. إذن يبدو يقول بأنه إذن القاعدة تشمل، إذا كان البيان ما واصل إذن تشمله قاعدة قبح العقاب بلا بيان. خب هذا بعكس ذاك، هذا تشويش بين هذين. ثم جاء آخرون وقالوا إن هذه القاعدة لا تجري في شبهات الموضوعية، بعكس ذلك اللي قالوا في شبهات المفهومية، والمفهومية طبعا مرجعها إلى حكمية. بينما ذول الأخيرين ذول يقولون بأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجري في الشبهات الموضوعية. ليش؟ لأن البيان ما هو ما يتوقع صدوره من الشارع، وما يتوقع صدوره من الشارع إنما هو الأحكام في الشبهات الحكمية. أما يجي صدر بيان بأن هذا خمر وهذا ليس خمرا في الشبهات الموضوعية، هذا مو من شأن المولى، مو من شأن الشارع أن يوصل لنا بيان بالموضوعات. إذن فقبح العقاب بلا بيان يقصد قبح العقاب بلا بيان كان من شأن المولى وهو البيان في الشبهات الحكمية. إذن ففي الشبهات الموضوعية لا يقبح العقاب إن لم يصل بيان، إن لم يعرف أن الموضوع لا يقبح عقابه. يعني في الشبهات الموضوعية صار من مسك حق الطاعة، في الشبهات المفهومية هو مسك قبح العقاب بلا بيان، وفي الشبهات الموضوعية يصير بلي مجاري لمسك حق الطاعة. يعني يقول بالاحتياط
لا يقبح البيان،
بلي
لا يقبح العقاب،
لا يقول يقبح العقاب، يقول يا معصر القاعدة ما تجري في الشبهات الموضوعية، قبح العقاب بلا بيان ما تجري، قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما تجري في الشبهات الموضوعية. إذا في الشبهات الموضوعية من حق الله أن يعاقبنا،
فيلزم الاحتياط
هنا. فيلزم الاحتياط، إذن يلزم الاحتياط في الشبهات الموضوعية، هكذا يقول صاحب هذا القول. هسه السيد ما قايل منه صاحب هذا القول، لكن قايل إجمالا بأنه ثم جاء آخرون وقالوا إن هذه القاعدة لا تجري في الشبهات الموضوعية، إذ ليس من وظيفة الأولى أن يقول هذا خمر وهذا خمر. هذا هم في التشويش آخر. ثم بالأخير جاء من تعمق في هذه القاعدة وجعل القاعدة شاملة لشبهات الموضوعية والمفهومية والحكمية كلها، ببيان أن المراد بالقبح العقاب بلا بيان يعني بلا علم وبلا يقين. المراد بالبيان العلم واليقين، مو المراد شبهة مفهومية ولا شبهة حكمية بدون موضوعية ولا كل هذا التشويشات السابقة، وإنما البراد بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أي بدون علم، يقبح العقاب بدون علم، وهذا يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا. هذا آخر شيء الذي بعد وسعوا دائرة قبح العقاب بلا بيان بعد المرور بهذه التشويشات. أصلا أستاذ نشهيد يشبه هذه التشويشات بما إذا كانت القاعدة هذه قبح العقاب بلا بيان كالرواية أو آية نص شرعي، فيختلفون في دلالة هذا النص الشرعي، يختلفون في دلالة، واحد يقول فيه إطلاق لشبهات موضوعية، واحد يقول ما في إطلاق، واحد يقول فيه إطلاق الشبهات المفهومية، واحد يقول ما في إطلاق الشبهات المفهومية، وهكذا. هذه كأنما تعاملوا مع هذا النص، مع هذه الجملة، جملة قبح العقابي بلا بيان، تعاملوا مع هذه الجملة كتعاملهم مع النصوص الشرعية. كيف في النصوص الشرعية قال الكلام في تفسير هذا النص سعتان وضيقان وإطلاقان وتقييدان، كأنما هكذا تعاملوا، في حين أنها هي قضية عقلية، حكم عقلي، ويدعى فيها البداهة. فكيف يقع هذه التشويشات؟ فيؤكد رضوان الله تعالى عليه، إذن بعد معرفة أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما كان فيها عين ولا أثر إلى ما قبل الوحيد البهبهاني، وما بعد وحيد البهبهاني عندما تولدت هذه الفكرة، تولدت إلى مدة طويلة مع تشويشات كثيرة، هذه إذن تسقط أبهة هذه القاعدة. إذن ليست هذه القاعدة بالوضوح الذي صرح به المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، من أنه شنو تعبير هذا المحقق شنو مسكه، قال بأنه عدم صحة ما قاله المحقق العراقي رحمه الله بأن هذه القاعدة لا يتوهم إنكارها ممن له أدنى مسكه. فهسه ما أدري مسكه إمساك إمساك البطن يسموه مسكه، يعني إيش أتصور، يعني اللي ما عنده مسكه يعني يصير عنده إسهال، هذا بلي مسكة العقل، لكن تشبيها بمسكة البطن، وجه التسمية تشبيها بمسكة البطن لعله. هاي المسكة خب لغة خب مو يعني بمعنى عقل، معنى عقل مو لغة، وإنما هذا يعني كلام كنائي، تشبيه كناية.
مسكة معناها أدنى شمع المية
مثلا، إيش يقصد هذا معناه الكنائي، لكن وجه التسمية وجه الكناية ما أدري. على كل حال، فإذا هذه القاعدة من شؤون نفس تطور الفكر الأصولي لا من الأحكام البديهية الأولية. هذا الكلام، هذا البحث الأول. البحث الثاني، لازم يذكر أستاذنا الشهيد بعض الوجوه التي ذكرت لدعم قاعدة قبح العقاب بلا بيان ويبطلها. نكتفي هذه الليلة بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.